بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف كلامنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام التوحيد. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. قال: التوحيد أول الأمر وآخره، كما قلنا أول واجب وآخر واجب. ثم المؤلف قبل أن يقسم التوحيد إلى أقسامه أو أنواعه الثلاثة التي ذكرت والتي سأتكلم عنها الآن، أراد أن يتكلم على مسألة مهمة. يقول: أعني توحيد الإلهية، أعني توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة. لماذا وقف المؤلف هذه الوقفة وخص توحيد العبادة بهذا التخصيص؟ الجواب: لأن الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة. الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة أو في توحيد الألوهية، لأن الأنبياء لما جاءوا للناس لدعوتهم كان هؤلاء الناس يقرون بالخالق الرازق المالك المتصرف المدبر الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فلم تكن الخصومة في هذا الأمر، لم تكن الخصومة في إثبات الخالق، لم تكن الخصومة في إثبات توحيد الربوبية، إنما الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة، لأن هؤلاء الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء والمرسلون جعلوا أندادا مع الله جل وعلا، جعلوا له أندادا تحت أي مسمى من المسميات كما نذكر الآن بالتفصيل، جعل له أندادا سواء ادعوا فيهم أنهم شركاء وأنهم شفعاء وأنهم وسطاء أو ادعوا غير ذلك. فأعظم ما يفسر به التوحيد كما يذكر ذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أعظم ما يفسر به التوحيد هو نفي الند عن الله جل وعلا، نفي الند. أعظم ما يفسر به التوحيد هو نفي الند. الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم كانت في توحيد العبادة، لذلك المؤلف خص هنا بهذا الكلام. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، هذا تقسيم، هذا التقسيم. قبل الصلاة ذكرنا كيف قسمه العلماء، أو قسم العلماء هذا التقسيم بالاستقراء. أيضا هذا التقسيم الذي ذكره العلم بناء على الاستقراء، بعض أهل العلم يعني أدخل فيه نوع من الاختصار فقسمه إلى قسمين، بدل ثلاثة أقسام إلى قسمين. وفي الحقيقة القسمان عند الشرح والتوضيح سيرجعان إلى الأقسام الثلاثة. قسمه إلى قسمين، فمنهم من قال ينقسم إلى التوحيد العلمي الخبري، هذا القسم الأول، التوحيد العلمي الخبري، وهذا طبعا سيدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. القسم الثاني التوحيد القصدي الإرادي، القصدي الإرادي أو القصدي الطلبي. القسم الثاني التوحيد القصدي الطلبي. إذن هذا التقسيم ثنائي، القصدي الطلبي هو نفس توحيد العبادة، هو نفس توحيد العبادة. بهذا التقسيم عبر عنه بتعبير آخر، هذا التقسيم عبر عنه بتعبير آخر، فقالوا ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة، القسم الأول يعني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. ها؟ أي يعني هو كما قلت يعني ثلاثة، بعضهم دمج في اثنين حتى يكون يعني أقرب لي الحفظ مثلا أو الشرح. توحيد المعرفة والإثبات، وهذا سيدخل فيه الأسماء والصفات والربوبية. القسم الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، هذا تقسيم يرجع إلى أيضا الثلاثة السابقة. من الممكن أيضا أن يقال تقسيم آخر سهل أيضا: التوحيد القولي الاعتقادي، القولي الاعتقادي. القسم الثاني التوحيد الفعلي، إذا الأول القولي الاعتقادي، والثاني يدخل فيه أو هو قسم التوحيد الفعلي اللي هو القصد والطلب. هذه فقط من باب التوضيح، هذه من باب التوضيح، وإلا فالموجود في كثير من الشروحات الأقسام الثلاثة لأن فيها تفصيل، لأن فيها تفصيلا أكثر وتوضيحا أكثر. بعض الناس ممن تأخر في هذا العصر حاول أن يدخل قسما رابعا في الأقسام التي ذكرها السلف الصالح، ولم يصد في هذا الإدخال، فقال هناك قسم يسمى بتوحيد الحاكمية، قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية، دخلوا أو جعلوا قسما آخر رابعا. وهذا التقسيم الرابع لم يوافقهم عليه كبار أهل العلم في هذا العصر، وإنما أدخله بعض الدعاة قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية. فأجابوا عن هذا التقسيم، قالوا أن توحيد الحاكمية تحصيل حاصل موجود في أنواع التركيز السابقة الثلاثة، فهو بالنسبة إلى فعل العبد، فعل العبد أنه لا يحكم إلا شرع الله جل وعلا، فهو داخل في توحيد العبادة. وبالنسبة لفعل الرب وأنه الحكم جل وعلا، الحكم والحاكم بين عباده، فيدخل في توحيد الربوبية، إن هو المتصرف في خلقه جل وعلا وفي ملكه، يدبره كيف شاء ويحكم فيه كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا القسم الرابع داخل في الأقسام الثلاثة، هو إما داخل في فعل العبد من ناحية تحكيم العبد لحكم الله جل وعلا، أو يدخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله جل وعلا هو الحكم الذي يحكم في خلقه ولا راد لحكمه جل وعلا سبحانه وتعالى. فأهل العلم الراسخون في هذا العصر لم يوافقوا على هذا التقسيم الجديد الذي أحدثه بعض المعاصرين بجعل قسما رابعا نحو توحيد الحجمية على التفصيل الذي ذكرته. الشيخ هنا كما ترون اعتمد القسمة الثلاثية، وأن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق، الربوبية والألوهية. طيب القسم لأن الشيخ هنا ذكر الأول. طيب هو ذكر الصفات، فنبدأ من الجديد. توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق الفتح ونحو ذلك، توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد كما كالخشية والإنابة والمحبة والطاعة والدعاء وغير ذلك. القسم الثالث وهو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله جل وعلا بما يختص به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على النوع الثالث وجعله هنا الأول، الكلام في توحيد أسماء وصفات. بدأ الكلام على النوع الثالث الذي هو الأول على تقسيمه، قال: أما الأول، يعني سيتكلم الآن على النوع الأول هو توحيد الأسماء والصفات. يقول: فإن نفاق الصفات، نفاق الصفات، لفظ عجيب شوي، نفاق الصفات سنشرح الآن. فإن نفاق الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذا من العجائب. كيف يكون مسمى التوحيد يتضمن نفي الصفات؟ كيف يكون التوحيد يساوي نفي الصفات؟ نعم، هذا هو الذي ابتدعوه هؤلاء المعطلة. النفاة تساوي المعطلة، نفاة الصفات تساوي المعطلة، وهم درجات، وهم درجات بين التعطيل الكامل وبين تعطيل بعض الصفات دون البعض. يعني النفي إما يكون نفي كامل أو نفي البعض، كما يفعل الأشاعرة، إثبات البعض ونفي البعض. نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات التوحيد. إزاي؟ قالوا إذا هم يثبتون الرب جل وعلا، يثبتون ذات الرب سبحانه وتعالى، هذا لا اختلاف فيه. قال لو أثبتنا له الصفات، لو أثبتنا قال لو أثبتنا له صفات وهذه الصفات كما يقولون قديمة بقدمه قديمة بقدمه جل وعلا لأن الصفات ملازمة للذات بالذات فهذا يقتضي أن كل صفة تكون قديمة وهذا عندهم يسمى بتعدد القدماء يسمى بتعدد القدماء يعني تعدد الآلهة عندهم هذا يؤدي في أذهانهم السقيمة المريضة العليلة إلى هذه النتيجة إثبات الصفات عندهم يساوي تعدد القدماء تعدد واجب الوجود فعندهم أن الآلهة بهذه الطريقة تعددت الآلهة الواجبة الوجود تعددت هذا شرك يكون فيه إله غير الله جل وعلا هذا شرك فضلا عن أن يكون هناك آلهة على قوله فقالوا إذن طريقنا لنفي هذا الشرك نفي هذه هؤلاء القدماء يعني نفي الصفات نفي الصفات وتعطيل صفات الرب جل وعلا طب ماذا نصنع قالوا نثبت ذات ذاتا مجردة من الصفات نثبت ذاتا مجردة من الصفات وهذا أعجب من القول الأول أن تثبت ذاتا لا صفة لها هذا لا يعرف ولا يتصور لأن أي موجود لابد له من صفة كيف تثبت ذاتا لا صفة لها إلا أن يكون هذا عدم أو مستحيل تثبت ذاتا لا صفة لها هذا عدم أو مستحيل فأدباهم هذا التصور إلى تشبيه الرب جل وعلا إما بالمعدومات أو الممتنعات أو المستحيلات هذا تفسير لمذهب هؤلاء المعطلة أهل السنة يقول لا لابد نثبت لله جل وعلا الصفات لأن الصفات للذات ولا تتصور ذات لا صفة لها وإثبات الصفات لا يعني تعدد آلهة لأنه إله واحد يتصف بهذه الصفات هو الإله الواحد العليم الخبير القدير السميع البصير العفو الغفور الكريم كلها صفات لإله واحد سبحانه وتعالى ليس كما زعمه هؤلاء إذا الآن فهمتم معنى كلام الشيخ فإن نفاس الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد قالوا لا لكي يسلم لنا التوحيد على ما ذكرناه من الكلام لابد أن ننفي الصفات لأنهم عندهم إذا لم ينفوا الصفات أشركوا ففروا من هذا بالوقوع في النفي والتعطيل بالوقوع في النفي والتعطيل فالحقيقة لأن المعطل يعبد عدما المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما إذن هؤلاء لما أثبتوا ذاتا لا صفة لها فهم عبدوا العدم في الحقيقة لأنه لا يتصور ذات بدون صفة وبدون صفات يقول كالجهم بن صفوان الجهم بن صفوان كنيته أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي تلميذ الجعد بن درهم نعم لا الجعد بن درهم هو اول واحد زعم وادعى دخل في مسألة النفش والتعطيل. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فأول واحد هذه الأمة بدأ في النفي والتعطيل والجعد ابن درهم جعد جيم وعين ودال هو شيخ الجهل صفوان حيث نفى الجعد ابن درهم عن الله صفتين الكلام والخلة وهي أعلى درجات المحبة. تلميذه الجهل ابن صفوان الذي تتلمذ عليه وأخذ منه مذهب التعطيل ونشره حتى نسب إليه فنسب أو قيل للنفاه المعطلة الجهمية والمفترض أن يقال الجعدية تنسب إلى الرئيس مؤسس الجعد بن درهم. الجعد بن درهم قتل على يد خالد بن عبد الله القسري يوم العيد ذبحه يوم العيد ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ونزل من على المنبر وضحى به. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنتنا لله ذرك من أخي قربان. فتلقف هذا المذهب من الجعد الجهم صفوان ونشره بكل ما يستطيع وبكل قوة ونظر عليه وناظر عليه حتى قتل على يد سلم ابن أحود سين ولام ساكنة وميم سلم ابن أحود في سنة 28 أو 100 اللي هو الجهم صفوان. لكن بعد أي شيء بعدما نشر تلك المقالة الشنعاء مقالة التعطيل والنفش خالد القسري خالد ابن عبد الله القسري قاف وسين وراء ياء خالد بن عبد الله القسري ترجمته في السير الأمير خالد بن عبد الله القسري ترجمته في سير أعلام النبلاء. نعم لا كان أمير منطقة. طيب نمشي إذا نرجع مرة ثانية للعبارة ونكمل العبارة. يقول في النوع الأول فإن نفاة الصفات الشيخ هنا ما أدري لماذا بدأ يعني بالكلام على النبذة التاريخية في التعطيل. يعني الشيخ بدأ هنا بنبذة تاريخية عن تاريخ النفي والتعطيل بكل درجاته. يعني لو كان بدأ بالكلام على تقرير هذا النوع كما سيذكر بعد صفحات ثم يذكر المخالفين ويذكر تاريخ المخالفات ربما يقول بالنسبة للطالب يعني أدعى للسهم. لكن هو بدأ مباشرة بتاريخ التعطيل أو النفس نمشين معه بقدر الإمكان. قال كجهل صفوان ومن وفقه شيء لا لسه يذكر أنواع التوحيد التفصيلية. قال فإنهم قالوا يعني المعطلة والنفاة إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا شرحناه وهذا القول الشيخ طائب يرد عليه معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج لا يتصور لها وجود في الخارج يعني هذا مستحيل، مستحيل إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، لكن في الذهن ممكن تقول هذا قد يحصل في الذهن، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. ممكن أنت تتصور في ذهنك إنسان له 10 عيون وله 20 إيد وثلاثة أرجل، ممكن تتصور في الذهن، لكن في الواقع هذا غير موجود. نعم. نعم. هذا عادي. نقول لهم انظروا الى المخلوق، والمثل الاعلى المخلوق شخص واحد اسمه مثلا زيد، يوصف بانه كريم، لانه شجاع، لانه لديه علم، لانه غني، لانه لديه كاتب قارئ، هو شخص واحد. فاذا كان هذا اثبات الصفات للمخلوق متصور، فكيف بالخالق؟ ولا تتصور انك تثبت شخص تقول فلان زيد موجود، تصفه لي تقول لا زيد ليس له اي صفة، مستحيل. كيف تقول ان في شخص موجود اسمه زيد حتى انت وصفته بالاسم، لكن يعني بغض النظر عن هذا صف لي زيدا تقول ليس له اي وصف، هذا من المحال، من امحل المحال. يقول وهذا غايه التعطيل، لانهم شبهوا الرب جل وعلا بالعدم او بالمستحيل. ثم يقول الشيخ وهذا القول قد افضى لقوم، يعني هذا القول يعني نفي الصفات، قد افضى لقوم القول بالحلول والاتحاد، لان هؤلاء عندما نفوا الصفات ومنها صفة العلو والاستواء على العرش، وقالوا بنفي الجهة يعني جهة العلو، فقالوا بانه في كل مكان، وفي الاخير قالوا ولا مكان. في كل مكان معناه حال في كل مكان، فخرجنا او خرجوا معنا بمذهب الحلول، وخرجوا ايضا بمذهب الاتحاد. ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ نعم. نعم، الفرق بين الحلول والاتحاد ان الحلولية يثبتون ذات لكنها حالة في غيرها، حالة في غيرها، لكن يثبتون شيئين او ثلاثة او اربعة او خمسة او 10 او 1000، هذا الشيء حال في غيره بدون ذوبان، يعني لا تذهب ولا تذوب ولا يذوب جوهر الشيء الاول في الشيء الثاني، كما تأتي بقلم مثلا تضعه مثلا في كأس من الماء، الماء مستقل منفصل عن الكأس، والقلم منفصل ايضا عن الماء وعن الكأس، هذول طيب الاتحادية لا العكس، جعل كل هذه الاشياء اتحدت مع بعضها فلم تتميز، فلم تتميز، كما تأتي به الماء تخلط به مثلا عصير البرتقال مثلا او عصير القصب فيختلط او فيختلط جميعا، من وضعنا فيه سكر فيختلط جميعا، لا تميز الان بين السكر وبين البرتقال وبين الماء، هذا اتحاد. يقول الشيخ هذا القول اللي هو نفي الصفات ومنها نفي صفة العلو، وان الله جل وعلا في جهة العلو انه عالم على عرشه فوق خلقه، قالوا لا خارج العالم ولا داخل العالم وهو في كل مكان افضل قوم الى هذا المذهب ان هو جل وعلا حال في كل مكان على مذهب او متحد بالمخلوقات متحد بالمخلوقات. وهذا الكلام الذي اقوله الان سيذكر له المؤلف صور خطيرة جدا واثار خطيرة جدا بعد ما يذكر مسألة النصارى. يقول هو اقبح من كفر النصارى، لان النصارى خصوا الحلول او الاتحاد بان الرب جل وعلا حل في ذات محددة، ذات المسيح في ذات محددة. اللاهوت حل في الناسوت، والناسوت هو الانسان الذي يراد به هنا المسيح عليه السلام. فخصوا الاتحاد او الحلول بإنسان معين محدد مخلوق معين او في ثلاثة، في المسيح وفي امه وفي جبريل او الروح القدس. وقالوا ان هذه الثلاثة شيء واحد، فازاي ثلاثة شيء واحد؟ فسروها، اضطربوا في تفسيرها اضطرابا كبيرا، حتى ان الاثنين منهم من النصارى لا يستطيع ان يتفقوا على تفسير هذه الكلمة، ان كيف يكون شيء واحد له واحد بالذات ثلاثة بالاقنوم باسم الاب والابن والروح القدس. فسروا لنا هذا، لا يتفق على تفسير معين. قال الشيخ هو اقبح من كفر النصارى، فان النصارى خصوه بالمسيح، يعني خصوا هذا الحلول بذات المسيح، وهؤلاء عموا او عمموا جميع المخلوقات. قال هو حال في كل شيء، حتى والعياذ بالله في الكلاب والخنازير كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في الكنيسة والعياذ بالله. يعني حال في الراهب وحال في الكلب والخنزير، يعني عندهم هذه صور للاله تعالى وتقدس عن قوله. نعم هذا من قبيل الحلول. فهؤلاء خصوا هذا الحلول او الاتحاد بالمسيح فقط، او المسيح وامه، او المسيح وامه والروح القدس. لكن هؤلاء المعطلة والنفاه عموا او عمموا جميع المخلوقات بذلك، فقالوا كل هذه المخلوقات صورة للرب تعالى وتقدس فهو حال فيها. ثم يبدأ المؤلف يعلق على هذا الذي قالوه، يعني الآن تتكلم الآن هو على النفي عشان لا نذهب بعيدا، تتكلم على النفاه والمعطلة. النفي والتعطيل للصفات أدى لشيء خطير وهو القول بالحلول والاتحاد. يعني الآن نرجع للمسألة الأولى، نحن نتكلم على إثبات الصفات ثم نتكلم على نفات الصفات، وأن النفي هذا أدى إلى آثار خطيرة جدا. من آثار هذا النفي القول بالحلول والاتحاد، ماذا بالحلولية والاتحادية كابن عربي وابن فارض وأمثالهم. ها هذا القول أدى إلى أخطار وأثار المؤلف يقول فيها. ومن فروع هذا التوحيد, يعني من فروع توحيد هؤلاء المعطلة والنفاة, واحد أن فرعون وقومه كامل الإيمان, عارفون بالله عن الحقيقة. عجيب, شيء عجيب. فرعون وقومه كامل الإيمان, والقرآن مليء بذم فرعون وكفر فرعون ومن معه. طب هم قالوا هذا الكلام لماذا؟ أو هذا الكلام ترتب على مذهبهم لماذا؟ أي نعم. إذا هم عندما عبدوا فرعون فإنهم ما عبدوا إلا الله, لأن هو الرب جل وعلا على كلام هؤلاء حل فيه. ففرعون لم يكن عند هؤلاء كافرا ولا كاذبا, بل كان مؤمنا كامل الإيمان, لأن عندما قال أنا ربكم الأعلى كان يقصد بأن ذات الرب جل وعلا حل فيه. فعندما عبدوه فإنما عبدوا الله. وقوم فرعون, قوم فرعون على هذا لم يكونوا كافرين, لأنهم ما عبدوا إلا الله جل وعلا على قول هؤلاء الحلية والاتحادية. هذا الأثر الأول الخطير. الثاني, ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. أن عباد الأصنام على الحق والصواب, لماذا؟ لأنهم ما عبدوا إلا الله جل وعلا, لأنه حل في هذه الصور. بل قالوا بأن موسى عليه السلام لم يفهم التوحيد عندما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى عبادة الواحد الأحد, فإنه لم يفهم التوحيد, وإنما فهم موسى التوحيد فهم العوام, فهم السطحي. فكان فرعون عندهم أفهم وأعلم بالرب بالتوحيد من موسى النبي الكريم أو المكلم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية. لماذا؟ لأن الإنسان الذي نكح الأجنبية عند هؤلاء لا فرق بين الثلاثة, يعني بين الأخت, بين الأم والأخت والأجنبية, لا فرق, لأن كل هؤلاء صورة لإله واحد, وإن اختلفت الصور. ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح. لماذا؟ لأن الكل من عين واحدة, بل هي العين الواحدة. يعني كل هذا يعبر أو صورة للإله الواحد الذي حل في هذه المخلوقات. فهو لم يزني ولم يرتكب حراما, وبالعكس بعضهم يشجع الزنا والفاحشة, لأن هذا فيه مزيد التفاق بالرب جل وعلا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وآخر شيء يقول من فروعه أن الأنبياء ضيقوا على المعاني. لماذا؟ لأن الأنبياء أمروا الناس بعبادة إله واحد, وهؤلاء قالوا بأن الإله حال في هذه الصور المختلفة. انظر إلى شيء خطير هذا ومن صنع هؤلاء. وكلام هؤلاء موجود, اقرأ كلام ابن عربي في الفتوحات المكية, واقرأ كلام ابن عربي في فصوص الحكم, واقرأ كلام ابن الفارض في تأييته, وكلام ابن سبعين والحلاج وأمثال هؤلاء. كلام خطير جدا وجناية كبيرة على الإسلام والمسلمين. ثم يقول تعالى الله عما يقول ويقولون علوا كبيرا. تعالى الله جل وعلا متقدم عما يقول هؤلاء الظالمون الباغون المعتدون، وعما وصفوا به الرب جل وعلا من العدم، وعما ادعوا فيه وله من النقص والمعايب، لعن الله علوا كبيرا. ثم يبدأ يتكلم عن النوع الثاني وهو توحيد الربوبية. إذن هو تكلم عن النوع الأول، تكلم على نبذة تاريخية عن التعطيل في الصفات، التعطيل في الصفات وما ترتب على هذا التعطيل، وذكرنا لكم أول من قال به وأول من شعره. ثم يدخل الآن في القسم الثاني وهو توحيد الربوبية. نعم، يعني هو الآن يعني ما يفصل، يعني التفصيل سيأتي. نعم، هو هذا اعتقاد الجهم واعتقاد المعتزلة، وأن أقصد الآن يعني هو لم يدخل في التفصيل، يعني هو تكلم عن نبذة تاريخية في تاريخ الناس، ونحن سنذكر بالتدريج يعني مراتب التعطيل ومراتب الناس. لكن قلت لكم بأن الشيخ يعني سبق بالكلام على تأسيس هذه الأنواع الثلاثة والتي سنتكلم عنها بالنبذة التاريخية هذه، لنفضل قليلا حتى يعني يأتي لموضع التفصيل في الناس، ماذا أثبت هؤلاء وماذا أثبت المعتزلة وماذا أثبت الجهم، يعني الجهم أثبت شيء مهم جدا لابد منه ولابد أن يثبته، وهو أي شيء؟ صفة الوجود. صفة الوجود يعني قوله عنه أنه أدخل نفي الصفات لابد أن تخرج منها صفة الوجود، وإلا يكون هذا يكون الكلام غير صحيح. أن يثبت الرب يثبت الذات فهو يثبت صفة الوجود، لكن الكلام فيما عدا ذلك. طيب، ثم يدخل في النوع الثاني هو توحيد الربوبية. نقرأ في وقت نقرأ توحيد الربوبية.
ثم قال رحمه الله: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض.
نعم، قف قليلا، نأخذ جزئية. يقول: أما الثاني وهو توحيد الربوبية، وذكرنا لكم بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعاله جل وعلا، أو الإقرار أو إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك. يقول: وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء. هذا شيء فطري فطرت عليه الأمم والناس، الإقرار أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء شيء فطري. حتى الكفار في سائر الأمم يقولون به، على ما سنذكر من التفصيل في الشرك، على ما سنذكر أمن التفصيل. يقول: كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان. صانعان هنا مقصود بها خالقان، ليس للعالم خالقان متكافئان. وكلمة الصانع الشيخ هنا سيستعملها كثيرا، وأهل العلم لا يمشون اسم الصانع من أسمائه جل وعلا، ولكنه يمشونه من باب الإخبار، من باب الإخبار. ولكن مما يعني يمشي كلام المؤلف أنه ورد في حديث صحيح أو حسن رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد في خلق أفعال العباد، إن الله إن الله صانع كل صانع وصنعته. إن الله صانع كل صانع وصنعته. فورود هذا يعني هذا اللفظ هذا الحديث قد يسهل تصرف الشارع بذكر كلمة صانع في مواطن متعددة من كلامه، مواطن متعددة. إما أن يقال أنه عبر بتعبير هؤلاء المتكلمين، وإما أن يقال بأن له مستند في هذا التعبير الذي ذكرته قبل قليل. إن الله صانع كل صانع وصنعته. ذكره البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. عموما هو يريد هنا بالصانع الخالق، عشان لو مرت بنا خلاص نمشي. يقول توحيد الربوبية الإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس العالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر. يقصد أهل النظر هنا أهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق. يقصد أهل النظر هنا أهل الكلام وأهل الفلسفة والمنطق، وهو الغاية. يعني إثبات هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، إثبات الصانع. إذا استطاع المتكلم أن يأتي بأدلة وبراهين عقلية يثبت بها وجود خالق لهذا الكون، فإنه يعتبر أنجز عندهم إنجازا كبيرا جدا. يعني أتى بشيء كبير، مع أن هذا الشيء مركوز في الفطر، هذا الشيء مركوز في الفطر عند كل الأمم، إلا ما سنذكر من تجاهل فرعون وكلام الدهرية. يقول وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني إذا حققوا هذا الأمر أنهم ما يرون خالقا في الكون إلا الله، أو متصرفا في الكون إلا الله، أو مالكا ومدبرا إلا الله، هذا عندهم غاية التوحيد. ففين توحيد العبادة؟ هذا شيء خارج برا، ليس محلا للكلام عندهم او البحث او الاثبات، مع انه كما قلت في اول كلام هو الذي كان فيه الخصومه بين الرسل واقوامهم. توحيد الالوهيه الذي كان فيه الخصومه بين الرسل واقوامهم، توحيد الالوهيه او توحيد العباده. اذا قلنا توحيد العباده هذا باعتبار فعل العبد، إذا قلنا توحيد الإلهية أو الإلهية باعتبار الرب جل وعلا. يقول هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. يعني لم ينكر هذا القسم اللي هو توحيد الربوبية طائفة معروفة من بني آدم إلا ما سنذكر الآن، بل القلوب مفطورة على الإقرار به، يعني بالرب جل وعلا، الإقرار بالرب وأنه الرب الخالق الرازق المدبر. أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني ممكن نناقش في الملائكة مثلا في إثباتها أو نجادل فيها أو في الشياطين نحو ذلك، لكن ليس هناك أحد من الأمم السابقة المعروفة تجادل في أن هناك خالقا وربا لهذا الكون، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم قال تعليقا على الكلام السابق، إن قد يقول واحد لا ده فرعون أنكر، فرعون جحد، فيقول جحود فرعون هذا فقط ظاهري، ظاهري أمر ظاهري فقط، لكن هو في داخله معترف ومقر بالرب جل وعلا. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون. يعني في الظاهر فرعون ينكر الرب جل وعلا في الظاهر، لكنه مستيقن به في الباطن، كما قال تعالى عن قول موسى له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآلهة، إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهذا قول موسى عليه السلام لفرعون، أنه يقول له: أنت موقن، أنت موقن بالرب الخالق الحقيقي، وأنت تتظاهر بأنك لا تعرف هذا الرب، وأنت موقن في نفسك، كما قال تعالى عنه وعن قومي: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها ظاهرا واستيقنتها أنفسهم، يعني باطنا ظلما وعلوا. يقول: ولهذا لما قال فرعون وما رب العالمين، يعني سورة الشعراء، على وجه الإنكار له تجاهل العارف، يعني هو كما تقول يعني بلغتنا يضحك على الذي أمامه، تجاهل العارف بالحقيقة، واحد عارف الحقيقة وبيتجاهل، يظهر أمامك أنه ما يعرفش حاجة. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. طب خلاص، المفروض ان هو يعني هذا جواب واضح. لا، ذهب يسخر منه، ذهب يسخر منه ويستهزئ، يقول للناس اللي حواليه، قال لمن حوله: الا تستمعون؟ يشوف يقول ايه، طب انت سالت وهذا الجواب. قال له موسى ايضا: ربكم ورب ابائكم الاولين. اتجه يكلم اللي جالسين معاه، اللي هو عاوز يسخر بهم منهم. فقال: ربكم ورب ابائكم الاولين. قال: ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون. خلاص مش لاقي النتيجه اللي هو يتهمه ويطعن في عقله. فموسى عليه السلام اراد ان يبين ويدلل انه ليس مجنونا، وانه في كامل عقله، فاتى بهذا الدليل العقل المرهان العقل. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم أنتم عندكم عقل، انظروا في المشارق والمغارب، من ربها؟ من الذي أخرج يخرج الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب، وكل يوم تمشي في نظام بديع لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتقدم؟ هل الناس في يوم من الأيام طلع يدور على الشمس، لقاها ما طلعش من المشرق ولا طلعت من المغرب مثلا؟ لا، الكون يمشي بإحكام يدل على أن له ربا وأن له خالقا جل وعلا بديع السموات والأرض سبحانه وتعالى. يقول: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية. الماهية هنا ليش الماهية اللي بيأخذ آخر الشهر؟ لا، الماهية الحقيقة والكون. يعني يسأل عن الماهية، يعني عن يعني واحد ممكن يقول لك ده لقينا حاجة في سكة، الموضوع كله في الشهادة. يسأل عن الماهية، يعني الحقيقة والكن، يعني بيقولوا كن كاف ونون وهاء. قد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى عن المستخيمة عن الماهية، يعني هذا الكلام معناه أن هو يقول بأن فرعون يثبت الرب لكن يسأل عنه وعن حقيقته، وهذا الكلام غير صحيح، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط. فرعون كان يسأل هذا السؤال سؤال استنكاري، سؤال إنكار وجحود ظاهري للرب جل وعلا. يقول الشيخ: وإنما هذا استفهام إنكار وجحد أحسن، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، يعني هذا في الظاهر كما مر بنا، كان جاحدا نافيا وهذا في الظاهر، لكن عرفنا انه في الباطن مقر بهذا الذي انكره في الظاهر، لم يكن مثبتا له طالبا من العلم بماهيته. يعني لو قلنا انه مثبت له، يعني هذا لو قلنا معناه انه مؤمن بالخالق، لكن يريد يعرف صفته وحقيقته، وعلى ما موجود في كتاب الله جل وعلا. فلهذا بين له موسى انه معروف جل وعلا، وانه كما قال يعني سيبويه في لفظ الجلالة الله يقول علم على اعرف المعارف، يعني لا يحتاج الى تعريف، الله قال وعلم على اعرف المعارف، وانه جل وعلا معروف، وان اياته ودلائل ربوبيته اظهر واشهر ايات الله جل وعلا الدالة على ربوبيته ووحدانيته اشهر واظهر من ان يسأل عنه بما هو. وهذا ايضا سيأتي له تفصيل في التقسيم الذي سيذكره المؤلف في فصل قادم. بل هو سبحانه اعرف واظهر وابين من ان يجهل، بل معرفته هذه مهمة جدا تحت هذا الخط، بل معرفته مستقرة في الفطر، بل معرفته مستقرة في الفطر اعظم من معرفة كل معروف سبحان الله. بل معرفته جل وعلا مستقرة في الفطر اعظم من معرفة كل معروف. روى الحاكم في مستدرك ان نبي من الانبياء وهو سليمان عليه السلام خرج يستسقي فوجد نملة مسترقية على ظهرها، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا في طائفة النمل، مخلوق الضعيف يدعو الله جل وعلا ويستسقي، فما بالك بمن هو اعظم من النمل واعقل من النمل وافقه من النمل في الواقع وفي الخلقة، والا فقد يكون هناك انسان اخف من النمل وهو الكافر الجاحد والعياذ بالله تعالى. يقول ولم يعرف عن احد من الطوائف انه قال ان العالم له صانعان متماثلان، حط خطا كلمه متماثلان، لم يعرف عن احد من الطوائف انه قال ان العالم له صانعان زي بعض، يعني حتى الطوائف المنكره التي يعني لم تدخل في الاسلام لكن تثبت صانعين، لكن يقولون بان الصانعين او الخالقين ليس بمتماثلين، يعني في واحد احسن من الثاني، في واحد اقوى من الثاني. اذا على كلام الشيخ لا يوجد احد في التاريخ انكر الخالق او الصانع انكارا كاملا او بالكلية، ومن اثبتوا خالقين او اكثر كالنصارى يعني لم يثبتوا خالقين متماثلين او صانعين، على كلامه صانعين متماثلين، بل قالوا في واحد اقوى من واحد وواحد احسن من واحد. يقول فإن الثانوية نسبة إلى كلمة اثنين ثانوية، وهي طائفة من المجهول تثبت للعالم خالقين اثنين، إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. إله الظلمة وإله النور الثانوية نسبة للاثنين، والمانوية المانوية أيضا طائفة من المجوس نسبة إلى رجل اسمه ماني ابن فاتك، ماني ابن فاتك. ذكر يعني من الممكن أن تراجع خبر هاتين في كتاب الفهرس لابن النديم، الفهرس لابن النديم. المانوية قلت لكم أتباع ماني ابن فاتك، طائفة أيضا من هؤلاء طائفة من المجوس، وهؤلاء طائفة أيضا من المجوس ومن الفلاسفة كذلك القائلين بالأصلين، يعني هم يقولون ماني ابن فاتك أحد الفلاسفة، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، النور والظلمة. يعني عنده من هذا العالم صدر عن هذين الأصلين، أصل العالم هذان الأصلان نور وظلمة، والنور عندهم أحسن وأكمل في الصفات من الظلمة، وأن الظلمة شريرة شريرة وأن النور خير. فالمؤلف يريد يقول حتى الذين أثبتوا النور والظلمة فلم يساووا بينهما، فالنور عندهم خير وتأتي منه الخيرات، والظلمة شريرة ويأتي منها الشر. يقولون أو هم متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحبوب. إذا رجعوا مرة ثانية إلى إثبات الإله الواحد أو الرب أو الصانع الواحد وأنه المحمود النور عندهم، وأن الظلمة شريرة مذمومة. ثم يقول وهم متنازعون في الظلمة، يعني في الظلام، هل هي قديمة أو محدثة؟ فإذا كانت قديمة بقدم الإله هو النور عندهم فتكون مساوية لهم في القدم، لكنها غير مساوية لهم في الصفات، فهي صفاتها مذمومة من صفاتها الشر، وأنه لا يأتي منها إلا الشر. وهذا أيضا يعني كلام يعني تعليق بسيط، ان هؤلاء ذموا الظلمة والظلام، لكن هل الظلام مذموم دائما؟ يعني هذه بعض اهل العلم كان تكلم فيها ونظم فيها نظما، هل الظلام مذموم دائما؟ لماذا؟ يعني هو الآن أخ تكلم فيها مسألة الايه البناء الضوئي في فائدة النبات. ممتاز، جميل، على صحيح حديث واحد ضعيف وجعلنا ليه لذلك. ممتاز، خلق من خلق الله. ما ذكره يعني علماء السنة أن الصالحين ينتظرون الظلام ليخلو الصالح والعابد والناسك بربه جل وعلا، وينتظر ظلام الليل ليأتي بالعبادات الخاصة البعيدة عن الرياء والسمعة، سواء بالتهجد والصلاة والقيام أو بمن يريد أن يتصدق خفية ولا يراه أحد ونحو ذلك. وهذه لفتة جميلة تكلم فيها أهل السنة، وأنهم قالوا يعني إن هؤلاء سبوا الظلمة، والظلمة ليست مذمومة على كل حال، بل أحيانا يكون فيها خير كثير جدا جدا. ولو جئنا نتبع كما أنتم ذكرتم بعض الأمثلة لخرجنا بيمكن مئات الصور، مئات الصور التي تحمل فيها الظلم. فإذا حتى على كلام هؤلاء لأن الظلمة مذمومة شريرة، هذا كلام منقوض وغير صحيح على إطلاقه، بل منها ما يذم ومنها ما هو محمود. فلم يقول أخي الكلام عنده فلم يثبته ربين متماثلين، فلم يثبته ربين متماثلين، بل أثبتوا ربا في يعني إله النوع عندهم هو الإله المحمود، والثاني هو الإله المذموم. أما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، متفقون على أن صانع العالم واحد، لأن هو من يعني عيسى عليه السلام ولد في عالم موجود ومخلوق، السماوات موجودة والأرض مخلوقة والناس موجودة، فالرب أو الصانع كان موجودا. يعني كلمة طبعا موجود، احنا بعض الأخوة يشكل عليهم كلمة موجود، يعني إذا قيل كلمة موجود لا يراد بها المعنى الخاضع للنحو اللي هو موجود على وزن مفعول يعني أوجده غيره، لا، الوجود هنا ضد العدم. وشيخ الإسلام يذكرها كثير وأهل العلم يذكرونها، يعني نقول الرب جل وعلا موجود معناه ليس بالمعلوم وليس معناه أنه أوجده غيره، يعني بعض الطلاب سأل فيها وقد تشكي على البعض، ليس هنا مقصود موجود يعني مفعول اسم مفعول من أوجد، لا، وجد، واجد، موجود، ثلاثي، لا، المقصود هنا ضد العدم. نعم في الإخبار أحسن، نعم مش هنقف عندها دي مش موضوع هنقف عندها. طيب ما هو يخرج منها الرب جل وعلا بس تنفع يعني. واما النصارى القائلون بالتثليث فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد، يعني خالق العالم واحد، ويقولون باسم الاب باسم الابن والاب وروح القدس اله واحد، وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، ازاي ابا وابنا وروح قدس وتقول اله واحد، كيف تفسر هذا؟ هذه ذوات، يعني هذه ذوات وليست صفات، لو كانت صفات يمشي الامر سهل الموضوع خلاص كما ذكرناه في الاول، لكن انت الان تثبت ذوات عيسى ذات قائمه بنفسها، وكذلك امه، وكذلك الروح القدس جبريل عليه السلام، كل هذه ذوات، كيف تجعل هذه الذوات كلها في ذات واحدة تقول إله واحد؟ فسر هذا. فيقول ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لأن هذه ليست صفات عوارض أعراض، لا، صفات ذوات، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، فيش واحد من النصارى يستطيع أن يفسر لك هذا بتعبير معقول. ومن أجمل ما رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح، الجواب الصحيح، وكذلك ابن القيم في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب رائع جدا، وأتى على الشبهات هذه بأجمل ما تتصور وأقوى ما تتصور في الرد، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية. والثاني أي كتاب متوسط مطبوع يمكن الآن في خمس مجلدات أو أكثر، ابن القيم كتابه صغير جدا وسهل، يعني ممكن يكون غلاف أيضا، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، كتاب سهل وجميل ورائع، ولو حد في بلاد نصارى وفي القرية اللي فيها نصارى أو في المدينة لا بأس أن يقرأ هذا الكتاب، يعني يعطيه نبذة قوية عن الأجوبة عن الشفاعة. يقول فانهم يقولون هو واحد بالذات. ثلاثة بالاقنوم، والاقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالاشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الاقوال بعد التصور التام، يجعلون ثلاثة ذوات في ذات واحدة وينسبونها للإله الواحد سبحانه وتعالى. وبالجملة يعني هو يريد يصل الآن لشيء معين، وهذا ليس يعني هو لا يريد الآن يرد على النصارى، لا يقول لك فإنهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. ويجئنا أن تقول خالقين، لكن هو خالقين أقرب. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، يعني هو المطلوب، المطلوب أنهم يفرقون بين اللاهوت والنسوت، بين الرب والمخلوقات، لكن يقولون بالحلول، أن الله جل وعلا حل في هذا الناسوت اللي هو الإنسان، يعني حل في هذا الناسوت الذي هو عيسى عليه السلام. وقولهم لا يخفى أنه في غاية الاضطراب والضياع والخسران، عندما صلب على زعمه، عندما صلب عيسى عليه السلام، فما الذي كان يحكم العالم ويرزق الناس ويرزق العالم ويعطي هذا ويمنع هذا، ويمسك السماء أن تقع الأرض، ومن الذي أحيا عيسى عليه السلام على كلامه وبعث فيه وبث فيه الروح والحياة إلى آخره. ليس هذا موضوع بحثنا. يقول المقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، يعني تعبوا في البحث عن طرق وبراهين عقلية لإثبات الصانع، مع أن الموضوع أصلا معروف عند الأمم، الأمم الكافرة الذين يثبتون الصانع أو الخالق، لكن بنوع تشريك أو بتشريك، كما ذكرنا عن المجوس وعن المعنوية وعن النصارى. فإن المجوس ما نفوا الخالق، والثانوية ما نفوا الخالق، والنصارى لكن عندهم تشريك. فهؤلاء اللي هم المضار من أهل الكلام تعبوا في إثبات الخالق، وأصلا ما فيش حد في الأمم السابقة عرض في هذا، لكن الخلاف أو الكلام كان في الشرك أو التنديد أو التنديد. نعم هؤلاء حكمهم أنهم ينكرونه ظاهرا دون الباطن. ليه؟ ناقش أي واحد فيهم. وقبل أن نكمل هذه، هم بالأخير عبدوا من وضع لهم هذه القوانين، لينين وكتالين وماركس، هؤلاء صنعوا لهم تماثيل في بلادهم في الاتحاد السوفيتي وروسيا، وكانوا يأتون عندها بأنواع وهيئات هي في الحقيقة أقرب للعبادات، من انحناء الرأس وشبه الركوع ونحو ذلك والاعتقاد فيهم. لكن إذا جئت لهذا الملحد وناقشته مناقشة عادية جدا، فتجد أنه في الأخير لابد يقف، يقول لك العالم ولي الصدفة، قل طيب والعربية اللي تركبها هي ولي الصدفة، طب حتى بقى خد لك عربية ثانية صدفة، حط ايدك في جيبه او خد نظارة تقول راس شوف لك بقى نظارة صدفة في الطريق، ولا خد مفتاح بيته قل هذا البيت هو الصدفة، دور لك بقى على صدفة في الحارة اللي هناك في الشارع اللي ورا، وهكذا. يعني هو كلام، لكن اذا كان يا لذيذ يتكلم معك شيء عقلي فانت ستحاوره، كما فعل ابو حنيفة عندما جاءوا طائفة من هؤلاء الدهرية يناقشونه، قال والله أنا مشغول بشيء أكبر وأكبر من هذا. قال مشغول بإيه؟ قال مشغول بسماع بيقولوا في سفينة محملة ومليئة بالبضائع ماشية في البحر، كل ما تأتي ميناء بالمواني تنزل البضائع وتمشي، تأتي مينا أو بلد ثاني تنزل بضائع أو تمشي. طب فيه إيه يعني الموضوع الغريب؟ الغريب المستفيد ديت مفيش فيها أحد يقودها، لا قبطان ولا قائد ولا بحارة ولا شيء. أنه لا مش معقول، مستحيل مستحيل تجينا ماشي في البحر وفيها بضائع ماشية تنزل. هذا مستحيل، كيف هذا العالم البديع المحكم المتقن هذا يرزق وهذا يعطى وهذا يدعو فيجاب وهذا يشفى وهذا يولد وهكذا؟ كيف هذا العالم لا خالق ولا رازق ولا مدبر؟ هذا بس يعني شيء بسيط من هذا الباب. يعني قل شيخ، مع ان كثيرا من اهل الكلام تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم انه يتلقى من السماء، ثم يدخل في موضوع اخر يحتاج الكلام عليه التفصيل. دليل السماء نوع، اتعبتم ولا طيب نقف هنا، نقف هنا. نعم توحيد الالوهيه الكلام عليه هو افراد الله جل وعلا بافعال العباد او بالعباده، كما قلنا من افراده المحبه والعبادات، من افراده الخشيه التوكل الإنابة الذبح النذر ونحو ذلك، وكما قلنا الخصومة كانت في هذا النوع من التوحيد. ونحن نحتاج إلى تقرير هذا النوع من التوحيد والبحث فيه والكلام فيه كثيرا أشد الاحتياج. لماذا؟ لأن بلادنا كما قلت لكم مليئة بمن يعبد الأضرحة ويعبد الأولياء ويعبد الصالحين، وايضا من يلجا للجن ويطلب من الجن ويذبح للجن ويستغيث بالجن. ولا يخفى عليكم ما فعله السحر الان ويفعلونه في الفضائيات وفي الضحك على الجهال من الناس بطرق ملتويه كثيره جدا مؤداها انه يعد هذا الشخص انه لا يفك السحر الا لان ياتي شركا والعياذ بالله، سواء سماه بالشرك او لم يسميه، غالبهم يضحك على الناس. كل هذا شيء بسيط ليس من الشرك ولا شيء، لكن في الحقيقة ان هذا الساحر لا يتوصل الى ما هو من ما يريد من الجن والشياطين الا اذا قدم لهم القرابين وتنازل عن التوحيد واشرك بالله، وعندئذ يأتيه الشياطين ليتعاملوا معه. ولا يرضى الشياطين والجان ان يتعاملوا مع هذا الشخص الذي وقع عليه السحر الا بعد ان يقدم لهم هو ايضا القرابين كما قدمها الساحر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا امر الان ترونه موجود وبكثره في المجتمع واصناف مختلفه. يعني الان في سحر عندهم كمبيوتر يدخل عليهم شخص يصوروه، يعملوا ملف على الكمبيوتر ويصور ويبدا يعملوا برنامج يعني ملف ويبدا بقى يتعامل معهم واشياء من يعني من اغرب ما يوجد. حتى التكنولوجيا استخدمها السحره في سحر واسكير. ففي الحقيقه يحتاج هؤلاء وامثالهم الى التصدي لهم بكل قوه وكشف اعوارهم للناس في خطب الجمعه، في المحاضرات، في الكلمات بعد الصلاة، في البيوت، لأن شرهم انتشر خاصة بين النساء. يكثر الجهل عند النساء وضعف النفس عند المرأة والخضوع لهؤلاء والذهاب إليهم حتى بدون علم الرجال أحيانا، فيدخل الشر والشرك إلى البيت والرجال فيه ما تدري ماذا يحصل، ويأتيك الشرك يوضع تحت السرير او تحت المخده او تحت الكراسي او نحو ذلك، الاحجبه والتمائم التي فيها استغاثه بالجن والشياطين نحو ذلك. فالمقصود ان هذا النوع هو توحيد العباده، يعني كانت الخصومه فيه. و نحن في تقريره احوج ما نكون. ولعله ان شاء الله سبحانه وتعالى سياتي نعم سياتي الكلام عليه بعد ذلك بالتفصيل. يعني الان ممكن تراجع كتاب التوحيد لامام مجدد محمد عبد الوهاب. عقد عدة ابواب السحر وبيان انواع السحر. تقرا كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد او تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. فعقد ابوابا في السحر وفي انواع السحر ووفى فيها بالادله فجزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى. نعم طبعا الذي يذبح للميت او للقبور هذه ميته لان اهل بها لغير الله وهل بها لغير الله. حتى لو قال بسم الله والله اكبر وذبحان البدوي ففقدت شرطا مهما جدا وهي انها مما ذبح لغير الله وهل به لغير الله فهذه حكمها حكم الميتة. نعم هذه اسئلة خاصة عموما يعني خاصة ببعض الاعمال نؤجلها ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين. هذا اخر درس طبعا ان شاء الله يكون موعدنا ان شاء الله في اول اسبوع من شهر المحرم الهجري يكون موعدنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.